رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في دية أعضاء العبد وجراحاته، وقلنا إن الحر أصل للعبد في المقدر، ومعنى ذلك أن الدية المقدرة شرعاً في أعضاء الحر، هذه الدية بعينها تكون ملاكاً في أعضاء العبد. يعني لو جنى شخص على عبد فقطع يده، هنا نقول كما أن في قطع يد الحر نصف ديته، دية الحر مثلاً 1000 دينار، فدية قطع اليد تكون 500 دينار، أي قطع يد الحر نصف دية الحر. كذلك نقول دية قطع يد العبد نصف قيمة العبد إذا لم تتجاوز قيمته دية الحر. فلو فرضنا أن قيمة العبد 400 دينار، فتكون دية قطع يد العبد 200 دينار. ثم قلنا أن هذا الأمر ينعكس في الأعضاء والجراحات التي لا مقدر لها في الشرع، فيكون العبد هو الأصل للحر، بينا ذلك. ثم بينا أن المولى يكون مخيرا بين أن يدفع العبد الذي جني عليه بجناية مقدرة شرعا إلى الجاني، ويأخذ من الجاني قيمة العبد، العبد كأنه سلعة له قيمة. فلو جنى عليه شخص، هنا المولى مولى العبد مخير بين أن يدفع العبد إلى الجاني ويأخذ من الجاني قيمة العبد، أو يرضى بالعبد المجني عليه من دون أخذ شيء. لماذا؟ لمحذور الجمع بين العوض والمعوض، هذا كله تقدم. من هنا يبدأ الدرس، هذه القاعدة، قاعدة تخيير المولى، هذه القاعدة لا تجري فيما لو كان الجاني غاصب. يعني لو سرق العبد شخص، سرق العبد ثم جنى عليه، اختطف العبد، أخذه إلى مكان زين، وبعد أسبوع مثلا أو شهر جنى عليه جناية فيها مقدر شرعي، هنا نأخذ منه الأرش والعبد معا. ليش؟ لأن الملحوظ هنا صفتين في الجاني. الصفة الأولى كونه غاصبا، قد فوت منافع العبد على المولى، والأخرى كونه جانيا، فيأخذ المولى منه الأرش عوضا عن الجناية. يعني المولى يأخذ العبد والأرش معا، ومحذور اجتماع العوض والمعوض الذي ذكرناه في غير الغاصب. شنو دليله؟ دليل الاتفاق. لولا هذا الاتفاق على عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض لحكمنا بجواز اجتماع العوض والمعوض مطلقا، سواء كان الجاني غاصبا أو لم يكن غاصبا. ولهذا نقتصر على دفع محذور الجمع بين العوض والمعوض على موضع الوفاق، وهو فيما لو لم يكن الجاني غاصبا. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، وهي دية النفس. وأما المسألة الثانية فهي في الشعر. الشعر تارة يكون في الرأس، أخرى يكون في الوجه كشعر اللحية والحاجبين والأهداب. أما شعر الرأس، نضرب له مثال، كما لو جنى جناية على رأس المجني عليه، صب على رأسه ماء حار بأن أتلف جميع شعر رأسه ولم ينبت، بلا فرق بين أن يكون المجني عليه رجل أم صبي أم امرأة أم صبية، وبلا فرق بين أن يكون الشعر قبل الجناية كثيف أو خفيف. هنا حكموا بأن في ذلك الدية كاملة. لرواية، نذكر الآن روايتين، عدة روايات هي، بس احنا نذكر روايتين. الأولى ما رواه الفقيه عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا، قال عليه الدية. وفي رواية محمد بن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، يعني يدفع المهر، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال: يا ابن سنان، إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإن ذهب بأحدهما وجب أنه المهر كملا، وجب لها المهر كملا، ونحو ذلك من الأخبار الواردة في مسألة أنه شعر الرأس. وأيضا الدية كاملة، حكموا بالدية كاملة في شعر اللحية، كما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. ورواية سلمة بن تمام أيضا قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي فأجله سنة، هذه في شعر الرأس، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية كاملة. هذه أيضا من الروايات التي يستفاد منها أن شعر الرأس أو اللحية النبت ففيه الأرش. وفي شعر المرأة طبعا قلنا أنه شعر المرأة إن لم ينبت الدية وإن نبت ففيه مهر نسائها، بشرط أن لا يزيد المهر عن الدية، فإذا زاد المهر عن الدية ترجع إلى الدية. لنفرض أنه مهر النساء كان مثلا 3000 دينار، لا، نرجعها إلى الدية وهي 500 دينار. وهناك أقوال في شعر الرأس وشعر اللحية، لكن كما سنذكر إن شاء الله في التطبيق الأجود ما ذكره الشهيد. وأما شعر الحاجبين معا ف500 دينار في كل واحد من الحاجب، يعني من الحاجبين، يعني الحاجب الواحد 250 دينار. زين، وهذا من إفتاء أمير المؤمنين عليه السلام، بأنه أفتاها كذا: إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين 250 دينار، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. طيب، طبعا فذهب شعره قد يستظهر منها أنه ذهب أنه لم ينبت، فتكون الرواية واردة في الشعر الذي ذهب ولم ينبت، وقد يناقش أنه مناقش في ذلك. هذا القول هو قول المشهور وادعوا عليه الإجماع، لكن هناك قول بأن في الحاجبين معا الدية كاملة، كما هو الحال في اليدين والرجلين والعينين، وكل مما في الإنسان منه اثنان، يعني أعضاء الإنسان إذا كان في أنه عضوين كيدين ورجلين وعينين فالحاجبين أيضا مثلهما، فإن أتلف الحاجبين معا فالدية كاملة. طيب، ثم لو عاد شعر الحاجب أو الحاجبين فهنا يثبت الأرش. طيب، لو أصاب بعض الشعور، يعني الجاني أصاب بعض الشعر مو تمام الشعر، مثلا جزء من شعر الرأس أو جزء من شعر الحاجب أو قسم من اللحية على وجه لا ينبت، هنا قالوا بالحساب بالنسبة إلى الجميع بالمساحة، فيحسبون أنه المساحة ويحسبون هل هذا المقدار الذي تلف هو ثلث المساحة، ربع المساحة، هل هو أكثر أقل، يحسب وبالتالي أنه يدفع القرش. وأما الأهداب الأربعة، الأهداب هي الشعور النابتة على الأجفان، ففيها أقوال، قيل يثبت في الجناية عليها الدية أجمع كاملة، إذا لو جنى على الأهداب الأربعة زين فيدفع الدية كاملة، وقيل لا، يثبت فيها القرش كما هو الحال في شعر الساعدين، في شعر الساقين. وهناك قول ثالث أنه لا، أنه نصف الدية. ومنشأ هذا الخلاف هو الخلاف في الأخبار. طيب، هناك شعور أخرى طبعا أنا ذكرتها وأذكرها أيضا من باب التنبيه، كشعر النابت على الساعدين أو الساقين، هذه الشعور لا تقدير فيها، لكن ثبت فيها القرش، انقلع الشعر منفردا سواء عاد أم لم يعد، ولكن لو انضم الشعر إلى العضو بأن قطع اليد بتمامها، فلا يقول قائل بأنه لا ديتين لأن الشعر له دية واليد لها دية، لا، أنه يكون لا شيء عليه في الشعر زين، كما يحدث في مسائل كشط الجلد أو سلخ الجلد من الساق أو الساعد مثلا. زين، بقي أمران. الأول، لو كانت اللحية للمرأة، يعني هناك لحية للمرأة، هنا حكموا بالقرش. المسألة الثانية، لو كانت اللحية للخنثى المشكل، فأيضا أنه حكموا بالقرش، نطبق هذا المقدار كي ندخل في المسألة الثالثة. قال: ويستثنى من ذلك، يعني من قاعدة تخيير المولى بين أحد الأمرين، أيضا الغاصب لو جنى على المغصوب بما فيه قيمته فإنه يؤخذ منه القيمة والمملوك على أصح القولين، لأن جانب المالية فيه ملحوظة بالعبد، جانب المالية ملحوظة، والجمع بين العوض والمعوض مندفع مطلقا، كما قلنا أنه هذا الغاصب فوت ماذا؟ منافع العبد على المولى، وأيضا جنى جناية على العبد، فبالتالي أنه لا محذور في الجمع بين العوض والمعوض. التعليل هكذا يقول: لأن القيمة عوض الجزء الفائت للباقي، لأن القيمة التي تؤخذ منه ليست هي عوض الجزء الباقي، لا، الفائت الذي فوته على المولى. ثم يقول: ولولا الاتفاق عليه، يعني على أنه قاعدة عدم الجمع بين العوض والمعوض، هنا اتجه الجمع مطلقا، لقلنا مطلقا يجوز الجمع بين العوض والمعوض سواء كان الجاني غاصبا أم لم يكن غاصبا، فيقتصر في دفعه على محل الوفاق، يعني محذور الجمع بين العوض والمعوض، فقط نقتصر فيه على موضع الوفاق، وهو فيما لو كان الجاني ليس هو الغاصب، يعني شخص أنه جنى على العبد من دون أن يغصب العبد. الثانية، يعني المسألة الثانية، في شعر الرأس أجمع الدية إن لم ينبت لرجل كان أم لغيره، لرواية سليمان بن خالد قرأناها في الشرح وغيرها، وكذا يعني الدية أجمع في شعر اللحية للرجل، أما لحية المرأة ففيها القرش مطلقا، يعني نبتت أم لم تنبت ما فيها دية، وكذا الخنثى أيضا فيها القرش، الخنثى المشكل، طبعا الخنثى المشكل أنه تتبع أشد الحالتين، هنا أنه نتبعها بالمرأة ونقول بالقرش. ارش يعني من باب التغليظ على الخنثى المشكل. طيب، ولو نبت يعني شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما فيثبت الارش، إن لم يكن شعر الرأس لامرأة. زين، ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها، وفي الشعرين أقوال، هذا أجودها، يعني في شعر الرأس واللحية أقوال كثيرة ولكن هذا أجود الأقوال. وفي شعر الحاجبين 500 دينار، وهي نصف الدية، وفي كل واحد منهما نصف ذلك، يعني الحاجبين 500 دية 1000، في الحاجبين معا نصف الدية يعني 500 دينار، في الحاجب الواحد 250 دينار. طيب، نصف ذلك، هذا هو المشهور، بل قيل إنه إجماع، وقيل فيهما يعني في الحاجبين الدية كغيرها مما في الإنسان منه اثنان. هذا استدل بأنه لدينا روايات تدل على أنه كل ما كان فيه اثنان، العضو الذي كان فيه اثنان ففيه الدية كاملة. ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهار. طيب، وفي بعضه يعني بعض كل واحد من الشعور المذكور، شعر الرأس وشعر اللحية وشعر أنه إلى آخره، بالحساب، يعني نشوف المساحة، لو جنى على مقدار من شعر الرأس فحينئذ ماذا نحسب هذا المقدار؟ هل هو ثلث الشعر الموجود على الرأس، ربع الشعر، سدس الشعر، وهكذا، بالحساب أن يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع. فإذا نصف الشعر جنى عليه فبالتالي نقول نصف الشعر أنه هو الذي جنى عليه، وفي الشعر الدية كاملة فيثبت النصف، وإن كان ربع الشعر وهكذا، وإن كان خمس فخمس، وإن كان سدس فسدس، وإن اختلف كثافة وخفة. والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة. مر عليكم بالروايات أن أمير المؤمنين حبس ذا أو أخر ذلك الرجل لمدة سنة كي يرى هل الشعر ينبت أم لا، وفي مسألة المرأة أيضا. فإن اشتبه فالمروي أنه ينتظر سنة ثم تأخذ الدية إن لم يعود، يعني الآن ما ندفع للدية، ننتظر، إن عاد فبالتالي الأرش، وإن لم يعد فالدية، ولو طلب الأرش قبلها، يعني قال لا أنا ما أبي أنتظر، لماذا أنتظر، أعطوني الأرش، فيدفع إليه الأرش، لأنه إما الحق أو بعضه، يعني شنو الأرش؟ إما هو الحق بتمامه إذا نبت الشعر، أو بعض الحق إذا لم ينبت الشعر، وحينئذ نأتي بالجاني ونقول له تعال كمل لنا الدية لأنه لم ينبت. فإن مضت يعني السنة ولم يعد الشعر، ولم يعد الشعر، أكمل له على الدية. زين، هني نقول للجاني تعال أعطينا ما نقص من الدية، احنا أخذنا منك الأرش، الآن تبين أن الشعر لا ينبت، فتعال كمل لنا الدية. وفي الأهداب بالمعجمة والمهملة، يعني يقال أهداب وأهذاب، جمع هدب بضم الهاء هدب فسكون الدال، وهو شعر الأجفان. زين، وفي الأهداب الأرش على قولين، على قول ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين، لأنه شعر اليدين وشعر الرجل، لو ذهب لو قلعه منفردا لا يجب فيه الدية، يجب فيه الأرش. وغيره يعني كغير شعر الساقين أو الساعدين فإن فيه الأرش، لأصالة البراءة من حين واحد يقول غيره شنو، شعر الصدر مثلا، واحد عنده شعر بظهره مثلا أو كذا جنع قلع الشعر، زين، فبالتالي عليه الأرش لأصالة البراءة عند الشك من الزائد، لأن شنو هو الزائد؟ الزائد الدية. نشك هل تجب الدية أم لا؟ نعلم يقينا بأن هناك حق ثابت، نشك هل هذا الحق الثابت هو الدية؟ الأصل البراءة من الزائد، لأن الدية ستكون هي الزائد حيث لا يثبت له مقدر، لأنه ليس له مقدر. طيب نرجع إلى العبارة، وفي الأهداب الأرش على قول والدية على قول آخر. القول الآخر للشيخ والأكثر منهم العلامة في القواعد للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية. مثلا الأنف، أنف واحد موجود في البدن، فلو مثلا جنى على الأنف جناية هنا تثبت الدية كاملة. اللسان مثلا الدية كاملة. طيب أو اثنان ففيهما الدية، إذا مثلا أذنين عينين أنه جنى جناية على، أو اليدين قطع كلتا اليدين، فبالتالي الدية كاملة. زين هذا القول الآخر. يقول الشهيد الثالث وفيها، زين قول ثالث للقاضي أن فيهما يعني في الأهداب نصف الدية كالحاجبين، ثم قال والأول أقوى، يعني هو أنه في الأهداب الأرش كما هو الحال في شعر الساعدين والساقين. الثالثة في العينين، هذه المسألة الثالثة هكذا. العينين فيهما الدية وفي كل واحد من العينين النصف، نصف الدية. والرواية هي رواية هشام بن سالم قال كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية. هذه هي الرواية التي يعتمد عليها كثير من العلماء، وهي كقاعدة مضروبة تسهل علينا معرفة أنه التقدير في الجنايات. أنه نريد أن نعرف التقدير في الأعضاء، فنقول كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، يعني فيهما مجتمعين، وفي أحدهما نصف الدية مثل قطع يد واحدة فيها نصف الدية، وما كان فيه واحد كالأنف ففيه الدية كاملة. طيب في العينين كل واحد من العينين فيها نصف الدية، وفيهما لو جنى جناية على كلتا العينين فيهما الدية كاملة، لا فرق في ذلك بين العين الحولاء أو العمشاء أو الجاحظة أو الجهراء أو المصابة بالرمد ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها كالعين الصحيحة، الحولاء يرى بها، العمشاء يرى بها، الجاحظة هي البارزة يرى بها، الجهراء التي لا ينظر في الشمس القوية مثلا يخف النظر عنده، بالتالي هذه العين عين صحيحة ولا فرق في ذلك كله. نعم لو كان على سواد العين أو على بياض العين أو عليهما بياض مثلا، هنا إن كان يبصر بها فالدية تامة، لأن نقول العضو باقي وفائدته باقية. وأما لو كان هذا البياض بحيث يمنع البصر بها أو كان الإبصار بها ناقصا، هنا الحاكم يسقط بمقدار، بالمقدار الذاهب. واضح؟ وفي الأجفان الأربعة الدية في كل واحد الربع، لأن احنا عندنا أربع أجفان، كل عين لها جفنين، جفن علوي وجفن سفلي، فلدينا أربعة أجفان. هذه الأربعة بكمالها وتمامها فيها الدية كاملة، فتقسم فيكون في كل واحد منها الربع. لكن وقع الخلاف في تقدير الجفن الواحدة، اتفقوا على أن في الأربعة الدية كاملة، لكن في الجفن الواحدة وقع خلاف. الشيخ في المبسوط ذهب إلى أن في كل جفن ربع الدية، وتبع في ذلك جمع من العلماء أيضا قالوا بأنه في كل جفن من الأربعة ربع الدية، لكنه هو الشيخ في الخلاف ذهب إلى أن في الجفن الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث. وهناك قول أنه في الجفن الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف. طيب، نحن ننظر إلى الرواية التي قرأناها في الدرس السابق واليوم أيضا، أنه لعله قرأناها قبل قليل أو في الدرس السابق. زين، هي رواية التي يعبر عنها بخبر ظريف، هي رواية أبي عمرو المتطبب، ورد فيها إن أصيب شفر العين الأعلى فشتا، يعني فقطع، فديته ثلث دية العين. زين، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر، يعني قطع، فديته نصف الدية. فإذا هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول بأنه في شفر العين الأعلى انقطع هذا الشفر ماذا؟ ثلث الدية، وفي الأسفل نصف الدية. لكن هناك من ناقش هذا من الخارج، أنه قال الرواية تقول شفر العين، والأشفار هي أطراف الجفن مو نفس الجفن، فهي أجنبية عن المقام، لأن في الأجفان الدية أجمع كاملة، لكل جفن ربع الدية. على العموم، نحن لو نظرنا إلى خبر ظريف لوجدنا أنه لو كان في الأعلى، يعني الجفن الأعلى، الجناية لو كانت في الجفن الأعلى تثبت ثلث الدية وفي الجفن الأسفل نصف الدية، وعلى هذا سينقص من الدية الكاملة شقد؟ السدس، لأنه ماذا؟ إن كان في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف سيبقى ماذا؟ أنه السدس من الدية الكاملة. ولهذا قيل أن الخبر ناظر إلى صدور الجناية من شخصين مو من شخص واحد، حاولوا يوجهون الخبر حتى ينتصروا لقول الربع، وأنه هم أربعة، في الأربعة الدية كاملة في كل واحد ربع. حاولوا توجيه هذه الرواية وقالوا بأن الخبر خبر ظريف، أنه ناظر إلى صدور الجناية من شخصين، بأن جنى شخص على الجفن الأسفل هنا يثبت النصف، فلو دفع النصف ثم جنى شخص آخر على نفس المجني عليه على الجفن الأعلى هنا يثبت الثلث، فينقص من الدية الكاملة السدس. لكن لو صدرت الجناية دفعتين فالرواية غير ناظرة إلى هذا المورد. أما لو صدرت الجناية ولم يدفع الأرث ثم وقعت الجناية أنه على الجفن الأخرى، يعني صدرت الجناية على الجفن العلوية ثم أنه وقعت الجناية الأخرى على الجفن السفلية قبل أن يدفع الأرث، يعني جنايتين، فبالتالي الرواية ناظرة إلى هذه الموارد لا إلى مورد أنه بل في صدور الجناية دفعتين. طبعا توجيه الرواية بأنها تدل على ثبوت الدية كاملة لو وقعت الجناية كاملة دفعة واحدة، يعني هكذا يريدون أن يقولوا، ويقولون بأنها تدل على أن الجناية لو وقعت متعاقبة تكون الدية ناقصة، هذا التوجيه خلاف ظاهر الرواية أصلا وخلاف فتاوى الأصحاب. الأصحاب لم يفصلوا هذا التفصيل بين صدور الجناية دفعتين أو تدريجا أو من شخص أو من شخصين أو قبل دفع الأرش أو بعد دفع الأرش. هنا قاعدة تسمى بقاعدة تداخل الأسباب. التداخل يحتاج إلى دليل، لأنه عند الشك يحكم الأصل عدم التداخل، لأنه سبب ومسبب، والتداخل خلاف الأصل. ومن هنا لو جنى جناية على العينين والأجفان بحيث قلعهما معا، نفرض أنه استطاع أن يقلع العين والجفنين بضربة واحدة، هنا لا دليل على التداخل، كما كنا نقول في مسألة أنه شعر اليد وشعر شعر اليد واليد قلنا بأنها لا ما تحسب، أنه ما نحسب اليد لوحدها والشعر لوحده، زين نحسبهما معا، نقول قطعت اليد ويأخذ أنه نصف الدية. هنا لا، هنا نقول لو جنى جناية على العينين والأجفان معا هنا تجب ديتان. زين ديتان يعني شنو؟ يعني لنفرض أن هذا الشخص جنى على كلتا العينين وعلى الأجفان الأربعة، هنا ماذا نقول له؟ ادفع دية كاملة للعينين ودية كاملة للأجفان. طيب ثم لو كانت لشخص، هذه مسألة جديدة فرع جديد، ثم لو كانت لشخص عين واحدة تارة تكون العين الأخرى غير صحيحة، هو عنده عين واحد، العين الأخرى تكون غير صحيحة خلقتان يعني من رب العالمين، أو تكون غير صحيحة بآفة من رب العالمين. زين حين بآفة، بأي آفة؟ مثلا خلنا نفرض ضرب برق، ضرب رعد، شيء المهم أوجب أن تلك العين تتعطل تصبح غير صحيحة، أو لا من غير الله سبحانه وتعالى، كما لو جنى عليه حيوان مفترس بحيث لا يكون هذا الحيوان مضمونا بحيث لا يستحق القرش. إنزين هذه صورة. الصورة الأخرى أن تكون العين الأخرى غير صحيحة لكن هي موجبة لاستحقاق الدية، سواء هذا المجني عليه أخذ القرش أم لم يأخذ القرش، أو ذهبت العين بالقصاص، هو جنى على شخص على عينه فاقتص منه فالآن لديه عين واحدة. زين عندنا صورتين، الصورة الأولى حكم الأصحاب بأنه يستحق الدية كاملة، في الصورة الثانية حكموا بأنه يستحق نصف الدية. الصورة الأولى هي موضع وفاق بين الأصحاب، وأما الصورة الثانية، زين الصورة الثانية مقتضى الأصل، ماذا مقتضى الأصل؟ أنه نصف الدية، لأن في العين نصف الدية، والمفروض أن العين غير الصحيحة جني عليها واستحق ديتها أو ذهبت قصاصها. لكن ابن إدريس في الصورة الثانية هذه قال أنه لا يحكم له بالثلث خاصة، وقال هذا هو الأظهر في المذهب. الشهيد يقول هذا وهم من ابن إدريس رحمه الله. لماذا؟ للقاعدة اللي ذكرناها في الرواية اللي قرأناها قبل قليل، من أن كل عضو في جسم الإنسان فيه اثنان، ففيه مادية كاملة وفي أحدهما النصف. ثم إذا كانت العين عوراء، حطوا بالكم الآن ابن إدريس يفسر عوراء كأنه يفسر عوراء بحولاء، لكن المراد من عوراء هنا يعني فاسدة. إذا كانت العين فاسدة لكنها قائمة، يعني العين موجودة وهذا الشخص جميل، يعني كل شخص يراه يقول الحمد لله هذا عنده عينين سليمتين، لكن هي العين عوراء، عوراء يعني فاسدة، جني على تلك العين الفاسدة جناية أدت إلى خسفها، دخلت العين داخل وتسكرت الأجفان، فأصبح واضح هذا أنه قد خسفت عينه. هنا حكموا بالثلث، لماذا؟ لأن هذه العين فاسدة قبل الجناية، فتكون ديتها ثلث دية العين السالمة الصحيح. زين دية العين السالمة نصف الدية العين الواحدة، فدية العوراء الفاسدة ثلث النصف، وثلث النصف كم يساوي؟ سدس الدية الكاملة يعني سدس الألف دينار. لكن هناك قول بأنه لا، العوراء إن جني عليها فخسفت فيها الربع. لماذا؟ لرواية عبد الله بن سليمان في رجل فقأ عين رجلين ذاهبة، ذاهبة يعني شنو؟ فاسدة، وهي قائمة يعني العين موجودة، الشخص تشوفه تقول الحمد لله هذا سليم، لكن هو لا يرى بعينه، قال عليه ربع دية العين. لكن الشهيد يقول الرواية الواردة في الثلث أصح طريقا وهي صحيحة بريد قال في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية. ابن إدريس حيث أنه كما قلت فسر العوراء بماذا؟ بالحولاء، يعني كأنها سليمة، لذلك قال أنه نفس التفصيل السابق الذي قال لا خلاف في أن العين إذا كانت عوراء خلقة ففيها نصف الدية يعني 500 دينار، وأما إذا أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ففيها ثلث الدية للعين الصحيحة. هنا قال أن في العين العوراء نصف الدية أيضا 500 دينار، وطبعا أنا قلت مراده هنا يعني حدث له وهم، توهم بأن العوراء هي الحولاء التي يرى بها للفاسدة، لهذا قال بهذا القول، وهذا القول عبر عنه الشهيد أنه وهم ابن إدريس. نطبق هذا المقدار. الثالثة في العينين الدية وفي كل واحدة النصف صحيح، كانت العين أو حولاء أو عمشاء وهي ضعيفة البصر، العمشاء ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها، أو جاحظة وهي عظيمة المقلة، الجحوظ من العين تخرج إلى الخارج، أو غير ذلك كالجهراء اللي هي لا ترى في الشمس، لأن الجهراء العين الجهراء هي التي لا ترى في الشمس، يقولون جهرة العين أي أنها لا تبصر في الشمس، والرمدة إنزين المصابة بالرمد وهو التهاب يحدث في العين أو مرض وغيرها، يعني غير ذلك من الأمور التي توجب سعة العين، ضيق العين، كثرة الأهداب إلى آخره. أما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه تاما فكذلك، يعني الدية كاملة، ولو نقص البصر نقص من الدية بحسبه، بحسب نقصان البصر. الآن من يعرف يقدر هذا التقدير؟ يقول ويرجع فيه إلى رأي الحاكم، الحاكم هو الذي يحكم بنسبة النقصان. طبعا الحاكم يلجأ إلى أهل الخبرة أطباء العيون وهم يعينون له مقدار النقص، إيش كثر المقدار النقص، هل ناقص مثلا ربع البصر، ثلث البصر، كما في التقديرات 6/6 يصير 10/6 أو يصير وهكذا. وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل واحد الربع للخبر العام، زين هذا أنا ذكرته، وقيل في الأعلى يعني في الجفن الأعلى ثلثاء الدية وفي الأسفل الثلث، وقيل في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف، فينقص دية المجموع يعني ينقص من الدية الكاملة بسدس الدية، لأن إذا أخذنا منه الثلث والنصف يبقى سدس الدية، المفروض في العينين دية كاملة. لماذا فعلنا ذلك؟ يقول استنادا إلى خبر ظريف اللي أنا قلت عنه، هو خبر أبي عمرو المتطبب، نعم، وعليه الأكثر، يعني أنه أكثر العلماء، لكن في طريقه ضعف وجهالة، وربما قيل بأن هذا النقص يعني هذا السدس، لماذا ينقص السدس؟ إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين، أرادوا توجيه الرواية لكي ماذا يبقى الحكم بأنه في الجفن الواحد ربع، وجهوا هذه الرواية، قالوا هذه الرواية تحمل على كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى، وإلا وجب دية كاملة إجماعا. يقول وهذا هو الظاهر من الرواية، أنا قلت بالشرح وخلاف الظاهر، الشهيد يقول هو الظاهر، لكن فتوى الأصحاب مطلقة ما فيها تفصيل، هذا التفصيل بين وقوع الجناية متعاقبة أو دفعة أو من شخص أو من شخصين أو قبل دفع الأرش أو بعده مو موجود. طيب، ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى، ولا بين ما عليه هدب وغيره. الآن جفن ما عليه أهداب، هذا ما يأثر أنه أجفان لعين صحيحة أو أجفان لعين أنه فاسدة. المهم في الجفن، الجفن أحيانا يكون واقي للإنسان من كثير الأمراض، من كثير من الأمراض. فالجناية عليه كما قلنا تثبت فيه الدية. ثم قال ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معا، بل تجب عليه الديتان. لماذا؟ لأصالة عدم التداخل. إلى هنا انتهى. مطلب جديد، وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله سبحانه أو من غيره، حيث لا يستحق عليه أرشاً، كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون. هاي الصورة الأولى، ولو استحق ديتها وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص فالنصف في الصحيحة. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أنه نقول صاحب العين الواحدة تارة هذه من خلقة الله أو ذهبت العين، الثانية بآفة من الله أو غير ذلك، أو من حيوان جنى عليه غير مضمون مثل الحيوان المفترس، أو لا استحق الدية ولم يأخذها، أو ذهبت قصاصين، حينئذ فالنصف في الصحيحة. أما الأول فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة، يعني استحقاق الدية الكاملة في العين الواحدة. وأما الثاني وهو استحقاق نصف الدية في العين الواحدة إذا كان مثلا أنه بجناية لا خلقتين، فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة. وذهب ابن إدريس إلى أن فيها، يعني في العين الصحيحة، إذا جنى عليها ثلث الدية خاصة، وجعله الأظهر في المذهب. يقول الشهيد الثاني وهو وهم. لماذا وهم؟ قلنا لأنه كل ما في الإنسان منه اثنان فلهما كليهما معا الدية كاملة. وفي خسف العين العوراء وهي هنا الفاسدة ثلث ديتها، شوف قال وهي هنا الفاسدة، حطيتوا بالكم حتى نبين الوهم الذي ذهب إليه ابن إدريس. حالة كونها صحيحة على الأشهر وروي ربعها، زين، والأول أصح طريقا، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جان، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا، يعني في خسف العين العوراء، ففرق هنا أيضا كالسابق، وجعل في الأول النصف وفي الثاني الثلث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.